لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، وصلنا في الحديث على أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، وأوردنا أدلة البعث من كتاب الله فيما يذكره العلماء أربعة، وهي خلق الإنسان من عدم، وخلق السماوات والأرض، وإحياء الأرض بعد موتها، وإحياء بعض الموتى في الدنيا من الإنسان والحيوان والطيور والحوت. مجرد الإيمان بالبعث أو باليوم الآخر هو المقصود، ولكن المقصود الإيمان بما يكون في ذلك اليوم من أحداث غيبية ومن حساب وجزاء وعقاب وما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفق العلماء على أن اليوم الآخر لكل إنسان بحسبه، أي بدايته، ويوم البعث ويوم الحشر للجميع، وبداية اليوم الآخر بالنسبة لكل فرد من بداية النزع ولحظات سكرات الموت ومفارقة الدنيا والإقبال على الآخرة. ولذا يقول الفقهاء: من مات قامت قيامته، يعني انتهى الدنيا وبدأ في مأمورية الآخرة. أما الموت فلا ينكره أحد، لأنه حس معاين، وتحدى الله سبحانه الخلائق كلها أن يوقفوا حركة الموت. إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهل ارتجعت روح إنسان قط؟ لا والله، قد حاول العالم في تلك الآونة الأخيرة إبقاء حياة فرد كان يحكم تقريبا من نصف العالم، وغاية ما استطاعوا إمداد حركة القلب فقط مع موت الدماغ. والطب يقول: ليس الموت موت القلب، ولكن الموت موت الدماغ. القلب آلة تضخ الدم، ويمكن الاستعاضة عنه بقلب اصطناعي، ولكن المخ لا. فبقي هذا الشخص واجتمعت له أطباء العالم حتى من معسكر خصمه، وبقي أسبوعا قلبه ينبض، ولكن الحياة ليست فيها، ليست هناك حياة، فعجزوا ويأسوا ودفنوه واستراح. فإذا جاء إيش أجلهم فلا إيش يستأخرون ساعة، ولا مو ساعة 60 دقيقة، ساعة لغوية لحظة، ولا يستأخرون. ومن عند الموت تبدأ أحوال الآخرة، وأولها عمليا البرزخ. وكلمة البرزخ بدلا من القبر، لأن البرزخ أعم، من قبر فهو في البرزخ، من أحرق فهو في برزخ، من أغرق وأكلته الحيتان فهو في برزخ، من أكلته السباع في الخلا فهو في برزخ، ويقول ابن كثير: ولو أحرق وذري في الهواء فهو في برزخ، أي برزخ بين الدنيا والآخرة، لأن مرحلة وجود الإنسان أولا في عالم الذر، وقد أخرج الله ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه مرحلة رجعت إلى أصلاب الآباء وجاءوا إلى الرحم، فهي مرحلة. خرجوا إلى الدنيا وهي محطة الزرع والتزود، وينتقلون إلى البرزخ وهي مرحلة، ثم تأتي المرحلة النهائية وهي يوم القيامة واليوم الآخر. وبحث العلماء في موضوع البرزخ هو عذاب القبر ونعيمه، تفاوت الناس فيه، سؤال العبد في قبره، كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار عياذا بالله. أما السؤال فبالإجماع، وأشرنا بأن من الملائكة الذين نؤمن بهم قيل منكر ونكير، وقالوا في حق المؤمن مبشر وبشير، ومنكر ونكير على أنهما على خلقة ليست على خلقة البشر ولا على خلقة الملائكة، خلقوا لهذا الأمر. والسؤال فيه لإيمان أهل السنة جميعا كما جاءت الأحاديث، ويقول الطحاوي تكاد تكون متواترة. وجاء الحديث عن أنس وغيره قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقبر ميتا لنا بالبقيع، فأخذ عودا وكنا مطرقين كأن على رؤوسنا الطير، فقال وذكر صلى الله عليه وسلم قال: أنا خير الأولين والآخرين يوم القيامة. أتدرون لماذا؟ وساق حديث الشفاعة العظمى وذكر ما يتعلق بالقبر، وقال إن روح المؤمن إذا حضرتها النذر وجاء ملك الموت لقبض روحه جاءت ملائكة الرحمة بحنوط وكفن من الجنة، فلا تمهل الروح في يده لحظة عين، فيأخذونها ويكفنونها ويحنطونها بما معهم من كفن وحنوط الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا كأطيب ما تكون ريحا، فتفتح لها أبواب السماء وتقول الملائكة: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان، ويذكرونه بأطيب أسمائه، ثم تشيعه المقربون من ملائكة السماء الدنيا إلى السماء الثانية، وهكذا يؤذن له: من هذا؟ فلان ابن فلان، حتى يصعدون بها إلى المولى سبحانه فيقول: أعيدوه إلى الأرض وافرشوه من الجنة. فإذا أعادوه إلى الأرض وافرشوه من الجنة جاءه الملكان وأجلساه وسألاه: من ربك؟ فيجيب: ربي الله. من نبيك؟ فيقول: نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقال: لم نومة العروس. وفي الرواية الأخرى يفتح له باب من النار فيقال: ذاك كان مقعدك لو لم تؤمن. ثم يسد عنه ويفتح له باب من الجنة فيقال: ذاك مقعدك يوم القيامة. فيقول: يا رب أقم الساعة أقم الساعة. ثم يأتيه رجل جميل الوجه مبتسم فيقول: من أنت؟ إن وجهك ليبشر بخير. قال: أنا عملك الصالح. والكافر أو غير المسلم عياذا بالله على العكس من ذلك. ومن هنا أثبت أهل السنة والجماعة سؤال القبر وعذابه ونعيمه. واستدلوا بالنصوص الأخرى ما تقدم لنا في الموطأ في كتاب الجنائز أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب في قبره من بكاء أهله. ولما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك أن ابن عمر يحدث بهذا قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما كذب ولكنه نسي، إن الرسول قال ذلك في امرأة يهودية إنهم ليبكون عليها وهي تعذب في قبرها. سواء كان في امرأة يهودية تعذب في قبرها أو إن العبد ليعذب في قبره ببكاء أهله عليه، أثبتت كلا الحديثين سواء على رواية ابن عمر أو على رواية عائشة أن في القبر عذاب، سواء كان لليهودية أو كان لهذا الرجل الذي يبكي عليه أهله. وقد جاء الحديث من غير ابن عمر، جاء عن عمر وعن غيره وزيد وغيرهم من أن العبد يعذب في قبره ببكاء أهله. وقالوا ما ذنبه حتى يعذب بفعل الغير؟ قالوا الإنسان بين أحد أمور ثلاث، إما أن يأمر أهله أن يبكوا عليه لزيادة مكانته وإظهار الحزن عليه كما قال طرفه وأوفى أن يبكوا عليه، وإما أن لا يوصي بالبكاء ولكن يعلم من أهله أنهم سيبكون عليه ولم ينههم وهو حي، والواجب عليه أن يقول لا تبكوا علي، لا تصيحوا علي، اصبروا واحتسبوا. الثالث أنه يعلم ذلك وقام وحذرهم فخرج من العهدة، فيكون الذي يعذب في قبره ببكاء أهله إما أن أوصى بذلك وإما أنه يعلم ولم ينههم عن هذا، فيكون كالذي رضي بما سيفعلون فيما بعد فيعذب بذلك. إذن القبر فيه عذاب ونعيم. واستدل الجمهور أيضا من القرآن الكريم فيما يتعلق بفرعون وآله، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باستمرار صباح ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلهم النار. يبقى عرض النار عليهم غدوا وعشيا فين؟ قبل قيام الساعة. وهذا هو رأي الجمهور. ومن العجب أنه جاءت أحاديث أخرى ولا عجب في دلالتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق المؤمن ويفسح له في قبره مد البصر. هنا بعض الناس كما يقول الطحاوي ويقول ابن كثير يتفلسفون ويدخلون العقل هنا فينكرون ما جاء في خبر القبر. والعجب الذي نريد أن ننبه عليه ما ذكره ابن كثير في التاريخ البداية والنهاية، وابن كثير عالم محدث ليس خراف، يذكر في قضية العلاء بن الحضرمي لما ذهب إلى البحرين غازية ليقاتل أهل البحرين فوجدهم حازوا السفن إليهم ودخلوا في جزيرتهم، يمشي حوالي شهرين من المدينة إلى البحرين ويقف يطالع في البحر والعدو قد انحاز بسفنه إلى الجزيرة. ماذا فعل؟ حينما كان يمشي في الصحراء نفد ماؤه وماء السرية معه وكادوا يموتون عطشا وهم في الايه كما يقولون في الدهناء، لا ماء ولا شجر، فاذا بالمولى سبحانه يغيثهم جند الله فيرون سحابة جاءت في الظهيرة تأتي من مرأى العين تقصدهم حتى إذا كانت فوق رؤوسهم وقفت وتكاثفت وأمطرت عليهم الماء فشربوا واغتسلوا وسقوا دوابهم وملوا ثيابهم ومشوا في أمان الله. فلما وصلوا إلى البحر ووجد السفن قد ذهبت بأهلها التفت إلى أصحابه وقال: أيها الناس، إني عازم على أمر، لقد أراكم الله في البر آية، وهو قادر على أن يريكم في البحر آية. ماذا تريد؟ إني عازم أن أخوض هذا البحر. وتقدم إلى البحر وقال: أيها البحر، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله. شوف الأوامر من فين جاء يا جماعة، شوفوا صياغة القرارات. أنت تجري بأمر من؟ البحر. من الذي يجري؟ الله. ونحن رحل فيه لا لتجارة ولا لزيارة ولا لغرض نفسي، بل جند في سبيل الله، ونحن وأنت من جنود الله. وما دام الأمر كذلك، عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله الذي أنا وأنت في إمرد. وخاض البحر. يقول ابن كثير: فما ترجل الفارس ولا احتفى المنتعل، اللي ركب ما نزلش واللي لابس نعله ما خلعوش، وعبروا الى الجزيرة وقاتلوا عدو الله وانتصروا. ولا ينصرن الله من، وان الله لقوي عزيز. فوالله ربنا ما بغض منا قوة، القوة من عند الله، لكن يغض منا اتجاه اليه ويسخر لنا العوالم. فلما جاءوا راجعين أدركه مرض في عنقه ومات، فدفنوه حيثما. فجاء نفر من أهل تلك الأرض بعدما عبروا البحر في يوم راجعين، قالوا لهم: إن كان ميتكم عزيزا عليكم فلا تتركوه هنا، لأن هذه الأرض إذا جاء الليل تلفظ الموتى، ما تقبلهمش، ما نقدر نقول شيء. فقالوا: والله ما من حق ابن الحضرمي أن نتركه نهب السباع. فرجعوا إلى قبره وحفروا القبر ونبشوا فما وجدوا شيئا، ووجدوا القبر مد البصر. هذا الذي أردناه. من يستطيع أن يدخل العقل في هذا؟ لا. ويقول الطحاوي رحمه الله: وليس ذلك بالغريب أن يكون القبر روضة وبجواره الآخر حفرة، لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل حجارة القبر رحماة حارة على صاحبها ونحن لا نشعر، ولو لمسناها لا ندرك ذلك. وإني لأعجب والله لعقلية هذا العالم الجليل، بل أقول فتح من الله على لسانه. نحن الآن وهذا السلك فيه كهرباء نمسكه كالثلج، إذا لامس التيار بعضه بعضا كانت النار المحرقة. ولو انكشف عن هذا الحاجز العازل كما يقولون، ولمسه البعير ولمسه أقوى إنسان لفرق في الحال. أين النار في هذا؟ القادر سبحانه بقدرته يجعل القبر بطبيعته نارا على صاحبه وجاره لا يدرك شيء. نحن الآن تأتي إلى بيتك تفتح الثلاجة تجد ثلجا ماء مجمدا، تلمسها من ورائها نارا حامية، فلا حرارة الأسلاك خلفها تذيب الثلج، ولا الثلج يطفئ حرارة ما في ظهرها. وإذا كان صنع البشر بتمرير ما يسمى الإثير، مادة باردة بطبيعتها وتثور يدفعه وتتحرك وتوجد هذا التدريب، المولى أقدر سبحانه. إذن لا ينفي عذاب القبر وأحواله إلا جاهل معاند، وإذا ذهب هناك يعاين الحق.